السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس لنا الليلة في باب ما جاء في مباشرة الحائض. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في مباشرة الحائض. حدثنا قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
في هذا الباب أورد الترمذي هذا الحديث الذي سمعناه، وهو يرويه عن شيخه بندار، وتقدم معنا مرارا، واسمه محمد بن بشار، وهو ثقة ثبت. وبندار يروي هذا الحديث عن شيخه عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، وتقدم معنا. وعبد الرحمن يرويه عن سفيان، وهو سفيان بن سعيد الثوري، وتقدم معنا أيضا. وسفيان يرويه عن منصور، وهو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، وتقدم معنا لكن قليلا. فمنصور بن المعتمر ثقة ثبت، وهو من المعروفين بأنه كان لا يدلس، بالرغم من أنه من أهل الكوفة، والتدليس في أهل الكوفة كثير. وهو قرين سليمان بن مهران الأعمش، ولكن العلماء يقدمون رواية منصور على رواية الأعمش، فيرون أن منصورا أثبت من الأعمش. وشيخ منصور ها هنا هو إبراهيم ابن يزيد النخعي، وعليكم السلام ورحمة الله، وهو من المشاهير، ثقة ثبت إمام، وتقدم معنا مرارا. وإبراهيم يروي هذا عن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي أبي عبد الرحمن الكوفي، وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد، وكلاهما من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهو أيضا أعني الأسود خال إبراهيم النخعي الراوي عنه. توفي منصور بن المعتمر الذي قبل قليل في سنة 32 و100، وأما الأسود بن يزيد فكانت وفاته في سنة 74 أو 75 للهجرة. وكلاهما ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. فهذا الإسناد كما هو ظاهر لنا صحيح، بل من أعلى درجات الصحة، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من هذا الطريق، من طريق منصور. وللحديث طرق أخرى سواء في الصحيحين أو في غيرهما، كمسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرها. وممن يرويه عن الأسود بن يزيد ابنه عبد الرحمن بن الأسود عند هؤلاء الذين سميت. ويرويه أيضا عن عائشة أبو ميسرة عمر بن شرحبيل وغيره. فالحديث صحيح وله طرق عدة، ليس هناك ما يستدعي الإفاضة في ذكرها. وقد أورد الترمذي شاهدين لحديث عائشة فقال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. فحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وفي معجمه الأوسط أيضا، وكذلك الإسماعيلي في معجم شيوخه، والخطيب البغدادي في تاريخه، كلهم يروونه من طريق محمد بن بكار عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن وهو البصري عن أمه واسمها خيرة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره سورة الدم ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ثم يباشر بعد الثلاث بغير إزار. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير، تفرد به محمد بن بكار. وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ولست أدري، فلعل الحافظ بن حجر قد وهم في عزوه لابن ماجه، فإني لم أجده في ابن ماجه، ولم يذكره أيضا المزي رحمه الله في تحفة الأشراف، فالله تعالى أعلم ليراجع، لكن الذي يغلب على ظني أنه وهم في هذا العزو. والحافظ بن رجب رحمه الله ذكر هذا الحديث أيضا في فتح الباري وقال: وهذا الإسناد وإن كان فيه لين إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد له، ومنها حديث عائشة في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدلالة على أن فورة الدم وشدته هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقيها. ولهذا الحديث، يعني حديث أم سلمة، طريق أخرى، فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن شيخه إسماعيل بن علية عن خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مضاجعة الحائض قالت: إذا كان على فرجها خرقة، يعني هكذا موقوفا على أم سلمة. وكذلك أيضا أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن علية، إلا أنه قال عن أيوب بدلا من خالد الحذاء، عن أيوب عن عكرمة عن أم سلمة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة. فإما أن يكون لإسماعيل بن علية في هذا الحديث شيخان وهما خالد الحذاء وأيوب السختياني، أو يحتاج الأمر إلى الترجيح. فابن أبي شيبة إمام، وهو يذكر أن الشيخ هو خالد الحذاء، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي من الثقات، فالترجيح بينهما صعب. فلعل ابن علية يروي الحديث عن هذين الشيخين كليهما. وهذا الحديث من هذا الطريق أخرجه أبو داود في سننه، لكن من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمي أم سلمة، ورفع الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وهذه الطريق قوى إسنادها الحافظ بن حجر في فتح الباري، ولعله يراجع لها كتاب العلل لابن أبي حاتم في المسألة رقم 719، فهناك ما قد يشعر بعلة أخرى في هذا الطريق. ولكن نستفيد من رواية حماد بن سلمة ما يشعر بترجيح رواية ابن أبي شيبة في أن الراوي عن عكرمة هو أيوب السختياني رواية حماد بن سلمة هذا الحديث من طريقه، وإن لم تكن من طريق ابن علية، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فعرفنا من خلال هذا كله أن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها من الرواية المرفوعة لا يصح، ففيه ضعف. وأما الرواية الموقوفة فظاهر إسنادها الصحة، لولا الاختلاف أيضا الذي مر ذكره. أما بالنسبة لحديث أم سلمة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة أنها حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حدثتها قالت: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة، إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. قالت: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. فهذا فيما يظهر لي أنه حديث آخر وليس هو الذي عناه الترمذي، لأنه ليس في هذا الحديث ما يدل على المباشرة للحائض. الترمذي رحمه الله كما رأينا صحح حديث عائشة، وبقي معنا الشاهد الآخر الذي ذكره الترمذي، وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. وحديث ميمونة مخرج في الصحيحين. تقول ميمونة رضي الله تعالى، وهو من رواية عبد الله بن شداد عنها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. فهذا أيضا شاهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو واضح لنا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يتعلق بمسألة أيضا من المسائل العملية المهمة، وهي مباشرة الحائض. وهذه المسألة يمكن أن نؤصل لها بالقول بأن وطأ الحائض محرم بالإجماع، يعني إجماع العلماء على الفهم الوارد في قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وفي قوله جل وعلا: فلا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا نهي يفيد التحريم عن قربان المرأة الحائض. وكذلك أيضا في الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، فهي أحاديث كثيرة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي الحيضة، وعد هذا الأمر من كبائر الذنوب. فالإجماع منعقد على تحريم وطئ المرأة الحائض، لكن ما حكم الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة؟ فوق السرة ودون الركبة. أيضا نقول إن هذا جائز، وهناك شبه إجماع على جوازه، وإن ورد فيه خلاف، ولكن هذا الخلاف لا اعتبار به لمخالفته للأدلة الشرعية، ولكون الأدلة التي وردت فيه ليست بذات بال. لهذا يقول النووي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ساق خلاف العلماء فيما بين السرة إلى الركبة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، قال: وأما ما سواه، يعني ما سوى بين السرة والركبة، فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين. نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والعبدلي وآخرون. ونحن نعرف أن النووي رحمه الله تعالى يتوسع في ذكر الإجماع، وإذا كان هناك قول لجماهير أهل العلم، فالنووي يعده إجماعا، وبالذات إذا كان الشافعية ليس بينهم خلاف في هذه المسألة، فالنووي رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يحكي الإجماع في هذا. ولكن أذكر بعض الأدلة التي فيها ما يدل على أن في المسألة إشكالا، وإن كان مندفعا بإذن الله تعالى. فهناك حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن جرير والبيهقي كلهم رووه من طريق الزهري عن حبيب مولى عروة، يعني مولى عروة بن الزبير، أن ندبة على الاختلاف في ضبطها وفي اسمها خلاف، أن ندبة أو ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها ثم ذكرت ذلك، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك. فرجعت إليه فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت، يعني حاضت، عزل عبد الله فراشه عنها. فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده. وهذا الحديث في سنده ندبة هذه أو ندبة، وهي مجهولة الحال، ويقول عنها الحافظ في التقريب مقبولة، والذهبي عدها في لسان الميزان في النسوة المجهولات. ومثلها أيضا حبيب مولى عروة ابن الزبير، فلم يوثق من إمام معتبر، وإن كان قد أخرج له مسلم في صحيحه، لكن إنما أخرج له مسلم في المتابعات، أخرج له مسلم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في إعانة الصانع الأخرق ونحو ذلك. يمكن مراجعة الحديث لمن أراد أن ينظر المتابعات لهذا الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين. فالحديث فيه هذا الضعف اليسير كما رأينا، بسبب جهالة حال ندبة هذه والراوي عنها حبيب مولى عروة ابن الزبير. ولعل مما يشعر بضعفه أنه روي عن ابن عباس خلافه، وإن كان فيه ضعف، ولكن ورد من طريقين. فمن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو التيمي، قال: قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض ثوبا أو ما يكف الأذى فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها. وهذا الإسناد فيه إشكال في رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس، فهي مرسلة، أي أنه لم يسمع من ابن عباس ولكنه توبع. فالحديث رواه ابن أبي شيبة وابن جرير أيضا وابن المنذر، كلهم رواه عن عبد الله من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. ويزيد بن أبي زياد فيه ضعف، فلعل هذه المتابعة تفيد إن شاء الله تعالى، فيكون الحديث حسنا لغيره بمجموع هذين الطريقين. وهناك بعض الطرق الأخرى له، ولكن في إسنادها شيء من الضعف. وعلى كل حال فهذا يكفي إن شاء الله تعالى في تقوية هذا الأثر عن ابن عباس، وهذا مما تعل به هذه الرواية التي سردتها وهي رواية مولاة ميمونة. ولهذا يقول النووي رحمه الله: وأما ما حكي، وكذلك أيضا هذا مروي عن عبيدة السلماني، وذلك فيما رواه ابن جرير الطبري من طريق محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة السلماني: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضة؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، وهو موقوف على عبيدة السلماني، وعبيدة من التابعين، فلا حجة لقوله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يخرق هذا الإجماع أو لا؟ فأقول إنه قد روي عن عبيدة السلماني خلاف هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فلعل هذا الكلام يمكن أن يوجه توجيها آخر، وهو أن عبيدة رحمه الله تعالى قصد فورة الدم، وهي الأيام التي يشتد فيها الدم، أو ربما أنه خاف على السائل سواء كان ابن سيرين أو غيره من أن يكون شابا فيقع في المحظور، فجعل هذا من باب سد الذرائع، والله تعالى أعلم، لأنه قد صح عنه أيضا خلاف هذا القول. ولهذا يقول النووي رحمه الله: وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده، يعني قبل عبيدة وبعده. فهذا الكلام من النووي رحمه الله كلام قوي بلا شك، يدل على أن هذه المسألة من المسائل التي وإن ذكر فيها شيء من الخلاف إلا أنه خلاف غير معتبر. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله: الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في كتابه عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى، فإن لم يجد بدا رد عليها من طرف ثوبه. يقول ابن رجب: وهذا إنما يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد حتى يسترها بشيء من ثيابه. فهذا أيضا توجيه من ابن رجب رحمه الله تعالى لما جاء عن عبيدة رحمه الله. كذلك أيضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها شيء في هذا، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن ابن قريضة الصدفي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا شددت علي إزاري، ولم يكن لنا ذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله فراشا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنده ابن لهيعة، وهو مشهور بالضعف كما لا يخفى علينا. كذلك أيضا ورد عنها رضي الله تعالى عنها من طريق آخر قد رواه أبو داود في سننه من طريق عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندنو منه حتى نطهر. وهذا الإسناد أيضا ضعيف، ففي سنده كثير ابن يمان الراوي عن عائشة، وهو مستور، يعني لم يوثق من إمام معتبر، الراوي عن الراوي عن عائشة، وكذلك أيضا الراوية عن عائشة أم ذرة لم يوثقها أحد، وفي التقريب يقول الحافظ عنها مقبولة، يعني أنها إذا توبعت وإن لم تتابع فهي لينة. وقد أعل هذا الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري فقال: أبو اليمان وأم ذرة ليس بمشهورين، فلا يقبل تفردهما بما يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات. كذلك أيضا فيه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي هلال الراسبي عن شيبة ابن هشام الراسبي قال: سألت سالما عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض، فقال: نحن آل عمر نعتزلهن. وهذا الإسناد أيضا ضعفه الحافظ ابن رجب، لأن شيبة بن هشام الراسبي هذا لم يوثق من إمام معتبر، ولكن روى عنه شعبة بن الحجاج، وأهل العلم يرون أن رواية شعبة بن الحجاج عن هؤلاء الذين لم يوثقوا أنها يمكن أن تحتمل، ولكن هذه الرواية نرى فيها مثل هذه النكارة. فعلى كل حال، إما أن تكون ضعيفة فلا يصح هناك شيء من الروايات عمن حكيت عنه، اللهم إلا ما حكي عن عبيدة السلماني، وقلت إن هناك رواية أخرى عنه سيأتي ذكرها، وأما باقي الروايات ففيها هذا الضعف الذي تقدم معنا. فلعل هذه الرواية أيضا لا تثبت عن سالم، وسالم رحمه الله تعالى من التابعين، لكن المقصود هل ينخرم الإجماع الذي حكاه النووي أو لا؟ فنقول إن من يثبت هذا ويرى أن شيبة بن هشام يمكن أن تحتمل روايته هذه، فنعم ينخرم الإجماع. ومن يقول إن رواية شيبة هذه منكرة، وأين تلاميذ سالم عن مثل هذه الرواية، ولماذا لا تروى إلا من طريق شيبة هذا الذي هو مقل من الحديث ولم يوثق من أحد من الأئمة المعتبرين. آخر هذه الأحاديث التي وردت في هذا حديث أو أثر روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما خرجه إسماعيل القاضي من طريق جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر: كنا نضاجع النساء في المحيض وفي الفرش واللحف قلة، فأما إذا وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله عز وجل. وجعفر بن الزبير الراوي عن القاسم متروك، بل هناك من اتهمه بالكذب، ولهذا ما حكيته عن النووي رحمه الله يمكن أن يكون هو الأصل في الباب، وإن كان هناك خلاف فهو خلاف غير معتبر لمصامدته الأدلة التي منها ما مضى وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث الباب، ومنها ما سيأتي. إذا كان الأمر كذلك، فما حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة؟ هذا الذي حصل فيه خلاف. فهناك من أهل العلم من قال: يحرم عليه أن يستمتع بما تحت الإزار، وإذا أراد أن يباشر فإنما تباح له المباشرة بما فوق الإزار، وهذا هو الذي ذهب إليه الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يحرم عليه إلا العلاج في الفرج خاصة، وهذا هو الذي اختاره محمد بن الحسن من الحنفية، وأصبغ وابن حبيب من المالكية، وهو الذي قواه النووي من الشافعية، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم من الظاهرية، و وهو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هناك من توسط وقال يستحب أن تكون المباشرة فيما فوق الإزار ولكنها لا تجب، كأنه أو كأن أصحاب هذا القول أرادوا التوفيق بين الأدلة التي وردت لكل من الفريقين. وهناك من قال إن وثق الذي يريد أن يباشر بنفسه وأمن من وقوعه في المحظور فلا بأس بما تحت الإزار، وإن خاف على نفسه فلا، يعني لا يجوز له أن يباشر إلا فوق الإزار، وهو وجه عند الشافعية. على ماذا استند هؤلاء الذين منعوا من المباشرة فيما تحت الإزار؟ استندوا أولا على قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فيقولون إن ظاهر هذه الآية يقتضي اعتزال الحائض في حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع. ولكن ها هنا مناقشة لفهم هذه الآية، فالمحيض المذكور في هذه الآية ما المقصود به؟ هل هو الحيض فيكون مصدرا لحاضة، فيكون عندنا مصدران للفعل حاضة أو حاضة، فيكون الحيض والمحيض. بناء على هذا يمكن أن يتجه قولهم لولا معارضة الأدلة التي سيأتي ذكرها. وأما القول الثاني في فهم الآية فهو أن المحيض المذكور في الآية إنما هو اسم للمكان، أي المكان الذي يخرج منه الحيض، مثل المقيل والمبيت ونحو ذلك. فالمقيل اسم للمكان الذي يقال فيه، والمبيت اسم للمكان الذي يبات فيه، وهكذا. فبناء على هذا فإن الآية يمكن أن يستدل بها للقول الآخر ولا يصح الاستدلال بها لهذا القول، والله تعالى أعلم. لعل مما يؤيد هذا القول في فهم الآية أن هذا التفسير موافق لسبب ورود الآية الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، يعني على أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل صلى الله عليه وسلم في إثرهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح دليل صحيح صريح في أن المحرم إنما هو الوطء في الفرج، ودليل على أن المراد بالمحيض إنما هو مكان الحيض وهو الفرج. ولعل مما يشعر بهذا حديث الباب الذي معنا، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وما جاء في معناه أيضا من حديث أخرى مثل حديث ميمونة الذي قلت إنه مخرج في الصحيحين، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وكذلك أيضا في حديث عائشة ذكر الاتزار، فهل يشكل هذا على الحديث السابق وهو حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ يعني هل هذان الحديثان يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يباشر فوق الإزار، ويستفاد منها أنه لا تجوز المباشرة تحت الإزار؟ نقول أولا إن مجموع الأحاديث ينبغي أو أن الأحاديث ينبغي أن يؤخذ بمجموعها ويفسر بعضها بعضا. فأولا هذا إنما هو مجرد فعل، والفعل لا يقدم على القول، فصراحة القول أو دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، لأن الفعل قد يحمل على الخصوصية. فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح صريح في الجواز. لكن أجود من هذا أن نقول إن هذا الحديث، حديث عائشة وحديث ميمونة في ذكر الاتزار، يمكن أن يحمل على حال اشتداد الحيضة في فورتها. وهذا الذي ورد في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن الأسود رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وكذلك أيضا ما ورد في معناه من بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف يسير من جهة الإسناد، مثل ما رواه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت سألتها: كيف تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا بأس بإسناده لولا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكن نجد أن هذا الحديث يتفق مع حديث عائشة السابق ويتفق مع حديث من؟ أم سلمة، نعم، الذي ذكرته قبل. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، ولذلك قلت إن ابن رجب قال إنه يتقوى بأحاديث أو أن معناه حديث بالذات إن معناه قوي بأحاديث أخرى خاصة الرواية المرفوعة، فقواها بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي هنا. هذا كلام ابن رجب يقول: وفي هذا الحديث مع حديث عائشة الثاني الذي خرجه البخاري هاهنا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأمر الحائض بالاتزار في أول حيضها، وهو فور الحيضة وفوجها، فإن الدم حينئذ يفور لكثرته، فكلما طالت مدته قل الدم، وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به ومبالغة في التحرز من إصابته. ثم استدل بحديث أم سلمة الذي تقدم. فيه أيضا حديث آخر أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه من طريق الهيثم بن حبيب قال: حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلة الحائض أيضا. وهذا الحديث فيه العلاء بن الحارث، وكان قد اختلط، ولا ندري هل رواية الهيثم بن حميد عنه قبل الاختلاط أو بعده، فإن كانت قبل الاختلاط فهو مثل بقية الأحاديث التي مرت معنا، وإن كانت بعد الاختلاط فالحديث يكون ضعيفا لأجله. فيه أيضا أحاديث أخشى فقط من مضي الوقت علينا والإطالة فيها. فيه حديث لعمر رضي الله تعالى عنه، وهو يعني طويل وإسناده ضعيف كذلك، وفيه أثر رواه مالك في الموطأ يعني مرسلا عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وهذا ضعيف لإرساله، هذه طبعا كلها من أدلة أصحاب القول الأول الذين لا يرون المباشرة بما دون الإزار. كذلك أيضا فيه حديث رواه أبو داود لمعاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. ولكن هذا ضعيف، لأن الراوي عن معاذ هو عبد الرحمن بن عائذ، وهو لم يسمع من معاذ، بالإضافة إلى وجود بعض من لا تعرف حاله في الإسناد. كذلك أيضا هناك حديث رواه الطبراني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها. و الراجح في هذا الحديث أنه عن عطاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعطاء بن يسار هو الراوي عن ابن عباس. فعلى كل حال هذه الأحاديث الواردة كما نرى كثير منها لا يصح ولا يثبت، وما يمكن أن يتجاوز فيه صحته يمكن أن يحمل على المحمل الصحيح. يقول ابن رجب رحمه الله: أما الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يحل من الحائض فقال: فوق الإزار، فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من فوق الإزار. وقد قيل: إن الإزار كنية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة وأنشدوا فيه شعرا. إذن هذا توجيه آخر، وهو أن الإزار المذكور في هذه الأحاديث ليس المقصود به الإزار المتعارف عليه، بل المقصود به ما يستر الفرج، أي الموضع الذي نهي عن الوقاع فيه، فتأتلف الأحاديث بناء على هذا. فإذا كان هذا فعلا دارجا في اللغة فإنه يكون مما يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث، أو الجمع الأفضل والأحسن ما ذكرته، وهو أن الاتزار إنما هو في الأيام التي تكون فيها شدة الحيض، وما عدا ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يباشر كما دلت عليه الأحاديث التي تقدمت معنا. يقول وكيع: الإزار عندنا الخرقة التي على الفرج. هذا كله من كلام ابن رجب رحمه الله. كذلك أيضا فيه بعض الأقوال التي في ما فوق الإزار وردت عن بعض الصحابة الآخرين، ولكنها أيضا لا تصح اللهم إلا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه الإمام مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هذا سنده صحيح، ولكن المعروف عن عائشة خلاف ما يتبادر من هذا، فلعل هذا مما يؤيد القول بأن المقصود بالإزار أو الذي يشد على الأسفل إنما هو ما يغطي الفرج الذي نهي عن قربانه، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للأدلة التي استدل بها من يقول بجواز مباشرة الحائض بما تحت الإزار لكن يجتنب موضع الحيض، ومع ذلك فيجوز ذلك للرجل من امرأته، فهؤلاء استدلوا بظاهر القرآن في قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض على اعتبار أن المحيض المقصود به موضع الحيض وهو الفرج، فهذا هو الذي نهي عنه فقط. وهناك ما يمكن أن يدعم هذا الفهم، وذلك فيما رواه ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض، قال اعتزلوا نكاح فروجهن. ولكن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها انقطاع، إلا أن بعض أهل العلم يحتملها، فعندما يحتمل مثل هذه الرواية فإنه يعدها مفسرة للآية، وعند من يضعفها فإنه يمكن أن ينازع في الفهم في هذه الآية. وعلى كل حال فتوجيه الآية بما يتفق مع الأحاديث قلنا إنه هو الأولى، وخاصة حديث أنس الذي رواه مسلم كما قلنا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية الإمام أحمد اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فهما بمعنى واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا النكاح أو الجماع. من الأدلة التي استدلوا بها ما قدمته من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هذا من الأدلة التي استدلوا بها، وحكيت من قواه، وممن صحح إسناده الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق، يعني حديث أم سلمة. هذا بالنسبة لأثر مسروق رحمه الله الذي تقدم معنا في سؤاله لعائشة، جاء معنا هنا ما يوضح ذلك ويبينه، وهو في وذلك فيما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله بسند صحيح طبعا في تفسيره من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، فقالت عائشة أبو عائشة مرحبا، لأن كنية مسروق أبو عائشة، فأذنوا له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت كل شيء إلا فرجها. فهذا صريح من عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك. يقول الحافظ بن رجب احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كما رجع إليها في الغسل من التقاء الختانين، وكذا في المباشرة للصائم. ممن ذهب إلى هذا القول كما يحكيه ابن رجب من التابعين إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحكم والشعبي، وبه يقول سفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود الظاهري وكذلك ابن حزم كما قلنا. بل قال ابن حزم: وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض في كل شيء حاشا العلاج في الفرج، وله أن يشفر ولا يولج، يعني أنه يمكن أن يقترب من الفرج لكن المحذور عدم العلاج. ولا شك أن البعد عن هذا أبعد من الوقوع في المحذور، لأن الإنسان قد تزل به القدم، فالأولى أن يكون ذلك فيما دون ذلك ولا يقرب من موضع الحيض حتى لا يقع المحظور. بعد أن أورد ابن حزم بعض الأدلة ومن أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قال: هذا الخبر بصحته وبيان أنه كان أثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية، وهو الذي لا يجوز تعديه. وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج، وهذا فصيح معروف، وتكون الآية حينئذ موافقة للخبر المذكور ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. هذا أهم ما يمكن طرقه في هذه المسألة، وإن كان فيها شيء من الطول، ولكن هذه هي أهم الأقوال التي فيها. ولا شك أن الأدلة التي وردت تدل على أنه لا بأس من المباشرة بما دون الإزار، لكن ينبغي أن يكون المرء أبعد ما يكون عن الموضع الذي قد يقع فيه المحذور، وله أن يستمتع بكل شيء غير ذلك الموضع وغير الأماكن المحرمة. وفي هذا جمع بين الأدلة التي وردت، وبلا شك أن من أراد الورع والبعد عن المرأة مثل ما ورد عن بعض من جاء عنه هذا، فهذا من باب الورع، وقد يكون الإنسان يعرف من نفسه أنه يخاف على نفسه فيريد الابتعاد بالكلية، ولكن الورع شيء والحكم الشرعي شيء آخر، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فليس لنا أن نمنع منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.